بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا لا يزال في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ووصلنا إلى الأذكار التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام في هذا الركوع بعد التسبيح ثلاثا. والسنة عند العلماء والمستحب أن يجمع بين التسبيح وبين الأذكار، وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ثم كان يرفع صلبه، وهذا ركن من الركوع، قائلا سمع الله لمن حمده. وقول سمع الله لمن حمده واجب، ويقوله المأموم أيضا كما تقدم تفصيله في درس الأمس. ثم بعد أن يعتدل يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما رفعهما في تكبيرة الإحرام وعند إرادة الركوع، ثم يقول في أثناء القيام ربنا ولك الحمد أو غيرها من الأذكار كما جاء في حديث رفاعة قال رضي الله عنه: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القائل؟ قال الصحابي: أنا. قال: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ وربما قال: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وربما زاد: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى غناه منك، فلا يستغني مستغن بغناه عن الله عز وجل. فهنا يرفع يديه وفي أثناء القيام والاعتدال يقول هذا الذكر، ولكن هل ينزل يديه بعد ذلك أم يقبض؟ هذه وقفنا عندها في درس الأمس. الذي عليه جماهير العلماء وهو الراجح أنه يسدل يديه ولا يقبضها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا عن أحد من الصحابة، إذ لو ثبت لنقل، لأن أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل ليست بمجملة. ولذلك قال مالك بن الحويرث: قلت لأرقبن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. وهذا وصف الخبير المدقق، يقول: قلت لأرقبن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذت أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يده على ركبتيه، ثم قال: فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، قال: فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى. هنا تفصيل ذكر تكبيرة الإحرام، استقبال القبلة، ثم تكبيرة الإحرام، ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثل ذلك، ثم ركع ووضع يديه على ركبتيه، ثم رفع رأسه، ثم رفع مثل ذلك، ثم ذكر السجود. وفي رواية أخرى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل في الصلاة كبر. وصف أحد رواة الحديث قال: حيال أذني، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يده من الثوب ثم رفعهما ثم كبر. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه، وليس هناك ذكر لذلك. ولكن يستدل بعض العلماء هنا على هذا الوضع بأحاديث عامة، مثل حديث وائل بن حجر: كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه. كان إذا قام في الصلاة، وهذا المراد منه القيام الأول، أي بعد تكبيرة الإحرام. يبين ذلك رواية أخرى لهذا الحديث قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كبر أخذ شماله بيمينه. وهناك حديث آخر عن أبي هريرة، حديث المسيء، فيه: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. فقالوا: يرجع كل عضو إلى مكانه. والصحيح الراجح أن المراد بالمفاصل هنا مفاصل الظهر، بدليل: وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه. ثم كان عليه الصلاة والسلام يكبر ويهوي ساجدا. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة: ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا. وجاء في رواية أخرى في السلسلة الصحيحة: كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد. وهنا التكبير له موضعان: إما أن تكبر ثم تهوي، أو أنك تكبر حين تهوي. وأما تسكت حتى تنزل الأرض، بعض الأئمة يفعله فيضع رأسه في الأرض ثم يكبر، هذا خطأ. كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، مش سجد ثم كبر، لأنه ما يجوز التكبير في موضع قولي سبحان ربي الأعلى. وهكذا من مخالفة السنة تمطيط التكبير، واقف يأتي ينط التكبير حتى يضع رأسه في الأرض، ليس بصحيح. ودليل ذلك أن التمطيط لو كان لنقل، لأن تمطيط التكبير هل هو موافق للطبيعة أو خلاف الطبيعة؟ أسألكم، خلاف الطبيعة. ولما كان خلاف الطبيعة لابد أن ينقل، فلما لم ينقل دل على أنه لم يوجد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول عقب السلام من صلاة الوتر: سبوح القدوس، أو سبحان الملك القدوس. قال الراوي: يرفع صوته في الثالثة ويمده بها. فلما تغير النمط احتاج إلى النقل، يعني يرفع صوته سبحان الملك القدوس ويمده. فلو كان مد التكبير في تكبيرات الانتقال واردا لنقل. طيب، هل يرفع يديه في هذا التكبير أو لا يرفع؟ قلنا يرفع يديه عند تكبير الإحرام، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع. إذا أراد أن يسجد هل يرفع يديه أو لا؟ ثبت في البخاري من حديث ابن عمر قال: وكان لا يفعل ذلك حين يسجد. ولكن ثبت عند النسائي والإمام أحمد وغيرهما من حديث مالك بن الحويرث قال: وقد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في صلاته، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذا الحديث فيه أن الرسول كان إذا سجد رفع، وإذا رفع رأسه من السجدة رفع. وحديث ابن عمر كان لا يفعل ذلك حين يسجد، والصحابة كلهم ثقات وصادقون في نقلهم. كيف الجمع بين الحديثين؟ قالوا حديث ابن عمر هو الغالب، لأن ابن عمر كان أكثر ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام من مالك بن الحويرث، ولكن مالك بن الحويرث بقي مدة عند النبي عليه الصلاة والسلام وحكى ما رأى. ولذلك ذهب جمع من العلماء إلى سنية ذلك أحيانا، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا ثابت عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم، وقال به ابن عمر أيضا وابن عباس وغيرهما. وقال عبد الرحمن بن مهدي هذا من السنة وعمل إمام السنة، وهو قول عن مالك وعن الشافعي وغيرهما، واختاره ابن المنذر والطبري من أصحاب الشافعي. فالأصل أنه لا يرفع حين السجود، ولكن أحيانا يرفع. والسنة عند الهوي إلى السجود أن يبعد يديه عن جنبيه، يعني ليس يده ملتصقة بجسمه، إنما يبعد يديه. ولذلك جاء في حديث سهل بن سعد ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه. ولكن أيهما يقدم، اليد أم الرجل، يعني الركبة، إذا هوى إلى الأرض أيهما يقدم أولا؟ هل يقدم يديه أو يقدم ركبتيه أو هو مخير؟ فهمتم السؤال؟ إذا هوى إلى الأرض أراد السجود، أول شيء يصل منه إلى الأرض هل اليدان أم الركبتان أم هو مخير؟ بالأقوال الثلاثة قال العلماء، الأقوال فيه ثلاثة. قوم قالوا يقدم اليدين، وقوم قالوا يقدم الركبتين، وقوم قالوا هو مخير. وأرجحها، ندخل في المسألة ولا نؤخرها؟ أرجحها تقديم اليدين. وإلى هذا ذهب الإمام مالك والأوزاعي، وهو رواية عن أهل عن الإمام أحمد، وذهب إليها أهل الظاهر، وقال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث. ما أدلته؟ يعني ما أدلة تقديم اليدين على الركبتين؟ الدليل الأول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه، وهذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم بإسناد صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه، وقد ذكره البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن ابن عمر. قال البخاري قال نافع وكان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. والبخاري إذا ذكر الأمر بصيغة الجزم فهو صحيح عنده إلى من أوقفه عليه. يقول البخاري في الصحيح قال نافع وكان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. هذا الدليل الأول. وذلك قال الحاكم معقبا على حديث ابن عمر، وأما القلب في هذا يعني قلبه فإلى حديث ابن عمر أميل لروايات كثيرة عن الصحابة والتابعين. هذا الدليل الأول حديث ابن عمر. موصول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاكم والدارقطني، وموقوف من فعل ابن عمر في البخاري. الدليل الثاني، أنا طولت اليوم الدرس، أنت مجازة اليوم، سنقف الآن. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه. ولذلك ثبت عند المروزي بسند صحيح عن الأوزاعي أنه قال: أدركنا الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبهم. يقول الأوزاعي: أدركنا الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبهم. هنا حديث ابن أبي هريرة بعض العلماء شكك فيه وقال انقلب على الراوي، وهو قوله: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فقالوا: هذا وهم من الراوي. ما وجه الوهم؟ قالوا: البعير أول ما يضع في الأرض لا يضع ركبتيه، إنما يضع يديه، لأن ركبة البعير ليست في يده. وهذا قاله ابن القيم رحمه الله، وقد وهم العلماء ابن القيم في هذا الأمر، وقالوا: كل ذي أربع ركبته في يده، وأما يده منصوبة في الأرض. ولذلك جاء في اللسان مادة ركبة، قال: وكل ذي أربع ركبته في يديه. وعلى هذا إجماع أهل اللغة، وأما يداه ففي الأرض. ولذلك جاء في البخاري من حديث سراقة بن مالك قال: فصاخت يدا فرسي حتى بلغتا الركبتين. فصاخت يدا فرسي، يعني يد الفرس نزلت في الأرض حتى بلغتا الركبتين. فركبة كل ذي أربعين في يده، والبعير أول ما ينزل الأرض ما هو؟ يده موضوعة في الأرض، يقدم الركبة لا يقدم اليد. فالحديث ليس بمقلوب. واستدل ابن القيم بحديث آخر، وهو: فليبدأ بركبتيه قبل يديه. ولكن هذا الحديث لا يصح، في سعيد المقبري ضعيف. ولذلك جاء في معاني الآثار عن عمر أنه كان يبرك على ركبتيه كما يبرك البعير. وفي صحيح مسلم أنها لما نزلت خواتيم البقرة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فالنزول على الركب يسمى بروك. وإما يؤيد هذا الأمر حديث سهل المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا قدمت اليدين على الركبتين، وإلا ما يمكن مجافاة. إذا أردت أن تقدم ركبتيك فإنك لا تجافي يديك عن جنبيك، لا يمكن تطبق المجافاة إلا إذا قدمت اليدين. فأدلة تقديم اليدين هي الراجحة. حديث ابن عمر موصول بسند صحيح ووقوف في البخاري، ثم حديث أبي هريرة له روايتان صحيحتان، ثم قول الأوزاعي، ثم من حيث اللغة. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، وهو مذهب أهل الحديث، والآثار تؤيد ذلك، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا. فإذا قلنا بهذا القول لا يجوز للإنسان يبدأ بركبتيه، لأن فيه مشابهة للبعير. ولكن من قلد عالما في ذلك ورآه مصيبا له ذلك. أما الأدلة هذه أقوى، والله تعالى أعلم. والفقه بابه واسع، واختلافه اختلاف تنوع ليس تضاد، لا يؤدي إلى تفرق ولا إلى اختلاف، ولكن كل يتعبد لله عز وجل بما ترجح له عنده، بما ترجح عنده من الأدلة، ولا يؤكلف بأكثر من ذلك، وكل مصيب. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا. في استفسار؟ نعم. نزول على يديه، هكذا ينزل على يديه، يستقبل الأرض بيديه، اليدان مبسوطة، ثم يأتينا كيف كان يعتمد على كفيه، يبسط الكفين ويضم الأصابع ويوجهها إلى القبلة، سيأتي في درس يعني درس يوم الأحد إن شاء الله. كيف؟ على القول هذا نعم، إذا قال ابن حزم في المحلة ويحرم يديه ويحرم عليه جزما، وحتم عليه أن يضع يديه قبل ركبتيه، نص على ذلك ترجح، لأن الأقوال اليدين ركبتين التخير.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.